بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوله حول الباب الأول من كتاب رياض الصالحين، وهو باب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم هو الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث جليل القدر عظيم الفائدة. وهذا الباب العظيم، باب الإخلاص، باب جدير أن يقف الإنسان عنده قبل بدء كل شيء. إذا كان طالب علم، فقبل أن يطلب العلم لابد أن يذكر نفسه بالإخلاص أولا، وإذا كان متعبدا فلابد أن يذكر نفسه بالإخلاص أولا، وإذا كان معلما فلابد أن يذكر نفسه بالإخلاص أولا، لأن الإخلاص هو بوابة القبول للأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما عمد إلى جمع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع في صحيحه أول حديث، مع أنه يتكلم عن بدء الوحي الذي هو أول كتاب وضع، يضع أول حديث في بدء الوحي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولو جلست تفكر وتتمعن في الرابط بين هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وبين كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لخفيت دلالته عليك كثيرا. غير أن الشراح رحمهم الله ذكروا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما وضع حديثه هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في بدء صحيحه إشارة إلى الإخلاص في جمع هذه الأحاديث، وأنه حال جمعه لهذه الأحاديث المسندة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها عرضا من الدنيا ولا قام عن في شيء، إنما قصد بذلك الجمع بث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة ونشر هذا العلم بين الأمة. ولهذا فإن أهل العلم يقولون بأن هذا الحديث يصلح أن يصل في أبواب كثيرة من العلم، بعضهم أوصلها إلى 70 بابا من أبواب العلم. فالإخلاص أمر مهم وخطير جدا، لابد الإنسان أن يذكر نفسه به في بدء كل شيء يفعله إذا كان طاعة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعمل، وأن لا يجعل لأحد شيئا على الإطلاق في أعمالنا نصيبا إلا له سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر هو من المكثرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث والرواية، فعبد الله من أصغر الصحابة، لكنه مصنف في المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان يلزم حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، يأخذ عن رسول الله ويتلقى وينشر، وكان مشهورا رضي الله عنه بشدة التمسك بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حد كان أحيانا يصل إلى التشدد. ولهذا لم يوافق العلماء ابن عمر رضي الله عنهما في بعض المواضع التي كان يتشدد فيها بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا بشدة اتباعه رضي الله عنه. وقد وضع البخاري في صحيحه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة إلى مكة حال حجة النبي صلى الله عليه وسلم،
ذكر ما يقارب العشرة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الأماكن التي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها على هذا الطريق، وكلها برواية ابن عمر الذي وصف بدقة بالغة جدا الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. يصف نزل صلاة الظهر هنا وكان يصلي عند الصخرة الفلانية في المكان الفلاني وعن يمين كذا وعن يسار كذا، ما يقارب العشرة أحاديث، وهو يصف بدقة أماكن النبي صلى الله عليه وسلم التي صلى فيها على النبي على طريق النبي. فابن عمر رضي الله عنهما من المكثرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تلامذته النجباء، ولا أدل على ذلك من الحديث الذي ورد عند البخاري لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار يعني بشيء من النخل، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: مثل المسلم كمثل شجرة لا يسقط ورقها، تحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البواسي، يعني هذا يقول شجرة كذا ولا يقول شجرة كذا. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القول. فهو يلزم حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغر، يقول: فنظرت فإذا أنا أصغر القول، فاستحييت أن أقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: فلما خرجنا أخبرت أبي، فقال: إن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. فالشاهد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ به وينقله إلى الأمة، فهو من النجباء من التلاميذ النجباء الذين كانوا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. ممن كان قبلكم يعني قبل هذه الأمة من بني إسرائيل، والتحديث عن بني إسرائيل ذكر أهل العلم فيه أنه لا بأس بالتحديث عنهم بما ورد من شرعنا الإقرار به والعمل به، أما ما لم يرد من شرعنا تأييده ولا إقرار فلا نحدث فلا نحدث به. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما عمر رضي الله عنه وهو ملصق بصحيفة من التوراة يقرأ في التوراة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى عليه السلام حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. يعني أنت ليه تقرأ في التوراة؟ ليه؟ أفي شك أنت من أمرك؟ لو كان موسى عليه السلام حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. فالنظر في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل لا يجوز. قال العلماء: إلا في حالات خاصة حينما يحتاج الإسلام إلى النظر في ذلك لبيان ما عليه أهل الكتاب من الضلال أو لرد مزاعم ما يزعمونها فلا بأس. والذي ينظر حينئذ من؟ الذي ينظر حينئذ العلماء، ما ينظر أفراد الأمة ولا أحد الأمة يقول لك لما أجيب التوراة مثلا لما أجيب الإنجيل أطلع عليه، لا لا يصلح، لا يصلح أن تنظر لا في كتب أهل الكتاب ولا في كتب المبتدعة، لا تنظر إلا في الكتاب الذي تجاوز القنطرة وعبر القنطرة ووردت تزكيته من الأمة. أما كتب المبتدعة تنظر في كتب الأشاعرة ولا تنظر في كتب الصوفية ولا تنظر في كتب القدرية ولا تنظر في كتب العقلانيين، لا يجوز لك أن تنظر في هذا، لأن هذه الكتب مبناها على شبهات، هذه الشبهات قد تقع في قلبك فيتشرب قلبك الشبه، وما من قلب تشرب شبهات إلا ركزت فيه البلعات، ولا ركزت البلعات في قلبك إلا على أساس سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك لا تنظر في كتب المبتدعة، أي كتاب يخالف منهج السلف الصالح لا تنظر فيه، لا تحصل دعوة الاصطلاح من باب معرفة ما عليه القول، ولا تحصل دعوة أن هذا من القراءات الحرة، لأن العمر لا يتسع العمر لا يتسع أن تقرا هذا وأن تقرا ذاك وأن تقرا كذا، ما يتسع العمر لهذا، ولكن حب نفسك فيما تجاوز القنطرة من كتب أهل العلم وكتب السلف. لكن هذه القاعدة لعموم الناس، أما العلماء الذين يحتاجون إلى النظر في مناهج المتبعة والرد عليه فذاك شيء خاص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يأمر بكتب المتبعة ليرد عليه بلسانه، ولهذا كان رحمه الله يحتاج إلى النظر في هذه الكتب وفي هذه الأصول التي ينشأ عليها المبتدع فيستغل هؤلاء في الرد على هؤلاء وهؤلاء في الرد على هؤلاء. لما يجي مثلا في مسائل الأسماء والصفات يلاحظ رد الأشاعرة على المعتزلة يستفيد لذلك ثم يلزم الأشاعرة بما نقصوا به المعتزلة، أنتم نقصتم المعتزلة بكذا وكذا وكذا أفضتم في هذا، طيب تعالوا يحاكمكم إلى منهجكم الذي نقضتم به المعتزلة ثم يحاكموا إلى هذا المنهج. إلى هذا الأمر يكون قاصرا على من؟ قاصرا على الراسخين. أما أن يحيى الإنسان ويتربى الإنسان على كتب المبتدعة أو كتب المخالفين بدعوى أنها قراءة حرة بدعوى أننا نستفيد من معاني القول، لا يجوز هذا على الإطلاق، لا في كتب المبتدعة ولا في كتب أهل الكتاب، وإنما يحصر الإنسان نفسه في كتب أهل السنة والجماعة. ولا تلتفت إلى من يقول مثلا والله إحنا من الإنصاف يا أخي أن تعرف الرأي والرأي الآخر، الدعوة العظيمة التي نسمع عنها الآن، اسمع إلى الرأي والرأي الآخر، اقرأ إلى الرأي والرأي الآخر، وكأن الرأي الآخر نزل بها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والرأي الآخر، كل حاجة الرأي الآخر، نسمع الرأي الآخر، إنصاف يا أخي، من الإنصاف أن تسمع، من الإنصاف أن تقرأ، هذا غلط، ليس بصحيح، إنما الرأي الآخر يعنى به السنة القليلة من العلماء الذين يميزون ويردون، أما أنت فلا تشوش قلبك ولا تشوش عقلك فإن عودك لم يستوي بعد، عودك لم يستوي بعد، زي الصغير كده ولد نزل من بطن أمه ثم تجيب له تعشيه بطن وفراخ ولا بياخذ اللبن ولبن معين واحدة واحدة حتى يستوي عودك أعطي المسيطة بعد ذلك، لكن مباشرة يموت من حيث أردت نفعه يموت. فالنظر في كتب أهل الضلال والبدع لا يجوز، ولهذا كان أئمة السلف يحذرون من النظر بهذه الكتب، بل هي الجدير بها أن تفرق ولا يختلف آخر ولا يختلف عن أهل البدع كذلك، لا يجوز لا تقرأ في كتب البدع ولا تتوقع عن أهل البدع، ولهذا كان الأئمة يحذرون من هذا. جاء رجل من هؤلاء إلى الإمام مالك رحمه الله وقال يا إمام تعال ناظرنا، طبعا الإمام مالك يناظر فرق المتبعة كلها، وإن شاء الله أن الأئمة كانوا يربحون ويوجهون ضربة القضية المتبعة في الأول بجولة، لكن هذا إذا اضطروا إلى ذلك، أما عند الاختيار فما كانوا يقفون معه ولا يجلسون. قال الإمام مالك رحمه الله لمن قال له ذلك، قال له لست في شك من دين، أنا لست في شك من دين، إذا فأنت تنظر أمرك، أما أنا لست في شك من دين حتى أقف أناظرك. ففتح هذه البوابة على الأمة من فتح الباب الخطير الذي ينبغي أن يسد، فالحديث عن أهل الكتاب حديث ينبغي أن يغلق، اللهم إلا ما ورد من الشرع من شرعنا يعني إقرار القصص الوارد في القرآن أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقط، أما ما عدا ذلك فلا، فإن رأيت إنجيلا فاحرق لا تطالع فيه ولا تنظر فيه لا من باب الإطلاع ولا غير ذلك، لأنه قد يعلق بقلبك الشبهة فتضل بسببها. النبي صلى الله عليه وسلم حين ينتقي الحديث عن أهل الكتاب ينتقي بما يكون محل الاقتداء، وحين يحدث صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب فهو تحديث من بيان دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، من الذي أعلم النبي بهذه القصة وغير هذه القصة، من الذي أعلم النبي الله سبحانه وتعالى، ففيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل النبوة. ولهذا أهل الكتاب ما طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا كذاب ولا ساحر ولا، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي بما يعلمون صدقه فيه صلى الله عليه وسلم. فحدث النبي عن ثلاثة مخاطر، هؤلاء أواهم المبيت إلى غار فدخلوا. الغار الذي يكون في الجبل يحتاج الإنسان إلى أن يستظل أو أن يدخل المطر. المهم دخل هؤلاء الثلاثة إلى الغار يبيتون فيه، فانحدر صخرة حق من الجبل فسدت عليهم الغار، بينما هم فيه انحدر الصخرة فسدت عليهم الغار، ضغط عليهم الغار، حاولوا زحزحتا أن لهم ذلك ما يستطيعون. بجميع الأدلة المادية انتظروا حتى الموت، لا أحد يسمع لا أحد يجيب، مهما صرخوا مهما نادوا مهما قالوا افعلوا ما شئتم انتظروا الموت. فاجتمعوا على أمر المرشد وقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم. خلاص انت كل القوى المادية الآن هم في قبضة الرب سبحانه وتعالى، لن ينجيكم من هذا، لن ينجيكم من هذا إلا دعاء الله سبحانه وتعالى، أقبل أعراضكم وادعوا. وهذا أمر كان يجدون المشركون في أنفسهم، هم مشركون يتوجهون يهودا إلى اللات إلى العزى، لكن إذا كانت الشدة تركوا هدى وتركوا اللات ومناس والعزى ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وزوينا بهم بريح طيبة وفرحنا بها جاءتها ريح عاصفة. حال الأمن والاستقرار شرك وتماثيل وأصنام وكل شيء، لكن إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولهذا لما خر عكرمة وركب البحر وتلاقم في الأمواج ولجأ الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى كان سببا في إسلامه، قال إن الذي ينجينا في هذا هو الذي ينجينا في غيره، وأقبل مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشركون كانوا مشركون في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. فإذا وقع الإنسان في الشدة ليس له إلا الله عز وجل، حتى أنه نرى هذا عند بعض أصحاب المعاصي، لما الواحد يكون بيسرق وخلاص وكذا تجد يرقص يا رب يا رب يا رب يا رب، حتى هو يرقص وهو يحكم. فالإنسان يجد بفطرته إقبالا على الله سبحانه وتعالى، لكن متى؟ إذا كانت الشدة. فهؤلاء اجتمعوا على أمر رشد قالوا ندعو الله سبحانه وتعالى. طيب ندعو الله بقى واحد مثلا، ندعو الله بإذا بما تدعو الله في شدتك هذه، الدعاء كثير، وكم من دعاء لا يستجاب الإنسان لأنه إما يخرج من قلب مشغول ولا من شخص لا يتوافر فيه شروط الاستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي للحرام، فأما يستجاب له؟ قد يدعو الإنسان ولكن لا يستجاب له. هؤلاء تفطنوا إلى هذه المسألة وقالوا ندعو الله سبحانه وتعالى، لكن ندعو الله بإيه؟ كل يدعو الرب بأخلص عمل عمله لله عز وجل، ما ينجي الآن إلا بإخلاص. وهذا فيه فائدة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يكون في حياته أعمال يدخلها لوقت شدته. لا أحد يسلم أبدا من الشدة، مستحيل، مهما كنت رئيس أو وزيرا أو ملكا أو أمير أحد، فإنه لا بد تأتي عليك اللحظات التي تكون أقصر ما تكون فيها لله سبحانه وتعالى. رجل ماشي بسيارته فجأة حصل عليه حصل له حادث وصارت سيارته تأخذ ذات اليمين وذات الشمال، هنا لا أحد ينفعه إلا الله سبحانه وتعالى. فليكن لك عمل في هذا الوقت، امرأة ذهبت لتلف، وهذا من أشق الأشياء على النساء، التي المواقف التي تكون فيه المرأة أشد ما تكون فخرا لله سبحانه وتعالى. لولا أن الله يسر والله ما حصلت حالة ولد ابن وحيد أبدا على الإطلاق. كم تعت هذا الرحم حتى يخرج منه الجليل ويخرج من دمع، ولو كان أصغر ما يكون دمع. فتشعر المرأة بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يلجيها في هذا؟ فلا بد الإنسان أن يدخر أعمالا من الإخلاص تكون في وقت الشدة، حتى إذا وقع فيها توسل إلى الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك قال العلماء التوسل لله سبحانه وتعالى يكون بالمشروع لا بالممنوع. فعندنا توسل مشروع وعندنا توسل ممنوع. التوسل المشروع واحد، التوسل بأسمائه سبحانه وصفاته. قال سبحانه فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك. توسل بالصفات، برحمتك في عبادك الصالحين. فالتوسل بأسماء سبحانه وتعالى وصفاته من أعظم أنواع التوسل. لما تثني على ربك في لحظات الشدة بما هو أهلك حري أن يستجاب لك. كذلك يتوسل بالعمل الصالح. من التوسل مشروع أن تتوسل بالعمل الصالح. وقعت في شدة فتذكر أخلص عمل وقع في قلبك. يوم من الأيام لم يكن في بيتك إلا 10 جنيه، 10 جنيه باع الشهر الأسبوع ولا كذا. فجاءك رجل مسكين أو امرأة مسكين تحتاج إلى هذه الجنيهات وليس في بيتك شيء، فرق قلبك لها فأعطيتها هذه المرأة. هذا عمل جليل وقع في قلبك، وما زال قلبك يذكره حتى لو وقعت في الشدة. قلت اللهم إنك تعلم أنا قد أتت امرأة في يوم كذا وكذا وكنت في شدة وضيق فأخرت مرضاتك ومحبتك وما عندك من أجلي فأعطيتها. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني. رحم لك آباك يسيء إليك لكنه جاءك يوم المحتاج، ابن عمك، ابن خالك، عمك، وقد أتى إليك كثيرا جدا، فلما جاءك محتاجا تذكرت فضل صلته في هذا الوقت فهضمت حق نفسك ونسيته ودست نفسك بقدميك ووصلته ليس لشيء إلا لمرضاك سبحانه وتعالى. فوصلت اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاك فرج عنك. رجل ظلمك فقدرت عليه وتمكنت منه تفعل فيه ما تشاء فتذكرت أجر من عفا عند المقدرة فقلت اذهب وخذ ما شئت فهو لك. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني. وهكذا من الأعمال. فالتوسل بالأعمال الصالحة دمعة في جوف ليل رق لا قلبك فدمعت عيناك فعظم ذلك في نفسك فتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الرقة والرحمة. فلا بد أن تدخر عملا إذا وقعت في شدة يكون لك عند الله سبحانه وتعالى. فالتوسل بالعمل الصالح من التوسل المشروع. الثالث من التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح. فإن دعاء الرجل الصالح ترجى إجابته إن شاء الله، وهذا جائز. يعني أن تقول لرجل صالح ادعو الله لي فلا بأس بهذا، لكن الأكمل في هذا الباب ما نبه إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنك وأنت تطلب من أخيك أن يدعو لك فلتستحضر هذه النية. ما هي؟ تستحضر نية وصول الأجر إليه كما يصلك نفعه عائده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من الرجل دعا لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله له ملكا يقول لك مثل ما قلت. فلو دعا لك أخيك اللهم أصلح أبناءه يبقى الناس يقول ولك مثل، اللهم وسع عليه في ماله وكسبه الحلال فيقول الملك ولك مثل. فلو أردت أن تسأل شخصا تقول له مثلا ادعو الله لي لا تنسني من دعائك فاستحضر هذه النية وهو أنه يصله من الخير مثل الذي يصلك حتى يكون هذا الطلب خالص له سبحانه وتعالى. هذا من التوسل المشروع. يبقى التوسل المشروع يكون به واحد بالعمل الصالح، اثنين بأسماء سبحانه وتعالى الصالح، ثلاثة بدعاء الرجل الصالح. خلاف ذلك التوسل الممنوع، والتوسل الممنوع يكون كالتوسل بغير هذه الثلاثة، فالتوسل بجاه النبي، التوسل بجاه ولي، هذا توسل ممنوع. راح تقول مثلا أسألك بجاه نبيك أن تعطيني كذا وكذا، أسألك بجاه الولي الفلان أن تعطيني كذا وكذا، هذا توسل ممنوع لا يجوز، توسل شركي. لكنه من الشرك الأصغر لا من الأكبر إذا كنت تدعو الله لكن تتوسل بشخص تدخله في دعائك، اللهم أتوسل إليك بجاه نبيك. طيب قائل يقول ألم يرد في السنة في الصحيح أن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدبوا ولم يكن عندهم مطر ولا ضاقع ولا شيء، فتقدم عمر رضي الله عنه ليصلي للمسلمين، فقدم عمر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبيك فتسقينا. طيب هم كانوا يتوسلوا بالنبي والآن يتوسلوا بعم النبي، ونحن نقول التوسل بأي أحد لا يجوز، نحن نتوسل بدعاء الرجل الصالح، أما بالرجل الصالح نفسه ما يتوسل به. فكيف نوجه هذا الحديث الذي يدندن عليه الصوفية دائما في اللجوء إلى القبور وإلى المزارات يتوسلون بالأموال؟ نقول إن مراد عمر من هذا الحديث اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك يعني بدعاء نبيك، وإن نتوسل بعم نبيك يعني بدعاء عم نبيك. طيب ما الدليل؟ يمكن في تحامل، نحن نتحامل الآن ونلوى أعناق النصوص، إيه الدليل؟ عمر يقول نتوسل بنبيك يبقى نتوسل بنبيك، نحن نفسرها بأنها التوسل بدعاء النبي. نقول لأن الصحابة ما توسلوا بالنبي قط، إنما كانوا يتوسلون بدعاء. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب عن منبر فقال يا رسول الله أهلكت الماشية وأهلك كذا وكذا فادع الله لنا أن يسقينا، ما قالش فاسقنا وإنما قال فادع الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال الراوي فما لي إلا سحابة أتت فتوسطت السماء ثم أمطرت، فخرج الناس يمشون في المطر، بقي المطر كان أسبوعا كاملا ما بقي في السماء حتى كانت الخطبة التي تليها، فدخل الرجل نفسه أو غيره يقول الراوي فقال يا رسول الله هلكت الناس وهلك الزرع فادعوا الله أن يرفع ذلك عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يسرع وقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأثام والضراب والبطون الأوزية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه بابي هو وأمي فلا يشير إلى حياة حتى يتفرق السحاب معها. فخرجوا وهم يمشون في الشمس كلما صار النبي لقطع السحاب معه وهكذا اللهم حوالينا ولا علينا. فكانت حوالين ولا علينا. لما هذا التوسل بدعاء من؟ بدعاء النبي لا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والنبي حي فكيف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى من باب اول. ولهذا عمر لم يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. هو الصحابه وهم اعدل الامه والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت محبته في قلوب قوم اصغر من وقوعه في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا احنا بنحب النبي اكثر من الصحابه؟ مستحيل. الصحابه كانوا يفدون بارواحهم بارواحهم وبصدق مش بارواحهم يعني كلام في داخل يا رسول الله في مدرجات الكره والنساء عرايا والرجال شبه مخنثين وتختلط الرجال والنساء وكل فتاه يبرز صدرها وقد وضعت على قدرها لفتة نحن في ذاك يا رسول الله. روح روح يا حج وتحجبي اذا كنت في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. مباراه في دار رسول الله سلم رزق كله في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء كانوا صادقين في محبه النبي صلى الله عليه وسلم. نحري دون نحرك يا رسول الله. يقول فرحه يوم احد وهو يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحري دون نحر. بيقول نحري دون نحرك على صفحات الجرايد ولا نحري دون نحر بمؤلفات ولا نحري دون نحر قومي بايه؟ وهو يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وقع سهم الا في ظهره رضي الله عنه. حتى قال النبي بعد احد قال النبي بعد احد احد من اعظم الغزوات التي ابتدى فيها المسلمون. قال صلى الله عليه وسلم هذا اليوم كله بفرح. يبقى نحن في ذاك رسول الله بايه؟ بالعمل بالعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في احد ما التفت يمينا ولا شمالا الا وجدت نسيبة بنت كعب رضي الله عنها تدافع عنه. قال النبي يا نسيبة والله لقد فقت اليوم آل فلان وآل فلان تمسك بخنجرها فتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد وجلس أقوام من الصحابة قالوا على ما نقاتل؟ نقاتل ليه؟ رسول ما نقاتل ليه؟ مات الرسول خلاص. فجلس من هول الحزن الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر منفق نفوسه كل يتخيل ان يفقد ولده ان يفقد زوجه ان يفقد ماله لكن ان يفقد رسول الله ما كان يتخيل احد هذا ابدا. كل يريد ان يموت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرجع برسول الله. فقال انس رضي الله عنه بعدما اغفر القوم وقد جلس وضعوا اسلحته فقال النبي فقال انس رضي الله عنه وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قال قدر رسول الله نجي السبت يعني وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة صادقة. فلو كان التوسل بالأموات جائزا لجاء عمر إلى قبر النبي قال يا رسول الله أغثنا يا رسول الله يا رسول الله إننا نستشفع بك عن الله إذا نتوسل بك على الله. لكن جاء للعباس وقال وإن نتوسل بنبيك يعني بدعائنا بعم نبيك يعني بدعاء عم نبيك كما كانوا يتوسلون بنبيك يعني بدعاء نبيك. ولهذا قال قم يا عباس فادعوا. فقام العباس فدعا. فلا يجوز التوسل بأحد من الأموات أبدا لا شلاية بثبات ولا شلاية علام. كل هذا ينبغي ان يغلق ايه؟ بابه ولا يفتح. انما يقال هذا جاه الصالحين هذا ممن ترجى يعني دعوته هؤلاء قوم لهم قدم عند الله اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون نذهب اليهم نتوكل بدعائهم. كل هذا من الشرك ينبغي أن تهدم كل هذه القبور لتنقل في مقابر المسلمين، أو تهدم المساجد التي بنيت على هذه القبور إن كانت القبور أولا. أما قبر ومسجد ما يجتمعان في الإسلام قط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. فيش قبر ومسجد في الإسلام أبدا، مستحيل. يجي شيخ الإسلام يشوف الآن، يشوف مساجد الدرجة الأولى، القبور الخضراء ذات العمائم الصفراء والحلي من ذات اليمين وذات الشمال، والسدنة يدعون، والناس يطوفون ويذبحون وينذرون. يجي شيخ الإسلام يشوف تحت فطار محبة آل البيت، وهم أبغض الناس لآل البيت. إذ لو كانوا يحبون آل البيت لنزموا آل البيت. ما ذهبت فاطمة بعد موت أبيها فجلست عند قبره تقول: يا أبتي، ما بقي إلا أنا وأنا، ما بقي إلا أنا من أبنائي، يا أبتي كيت وكيت وكيت وكيت. وما ذهب إلي عمه العباس ولا ابن عمه علي ولا ذهب أبو بكر، لكن انقطع الأمر وبقي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. هذا النباق، أما غير هذا لا. فهناك توسل ممنوع وهناك توسل مشروع. قال: فقال رجل منهم تقدم الأول. طبعا الموقف عصيب، عصيب جدا، مهما نبالغ في وصفه ومهما يعظم اللسان في بيان وفصاحة الكلام لا يحيط بالموقف تصورا. ثلاثة يموتون زي الوقت مثلا إذا انكفأت السفينة في البحر، خلاص باقي ايه؟ أظن ما فيش امرأة ممن انكفأت السفينة تطلع مش مثلا تفرح، ولا تطلع على مروج وتحط، ولا مثلا رجل يطلع سيجارة يدخن، ما تدخن يا أخي، ما تحط روج أبدا، ليس الوقت هذا، وإنما وقت ايه؟ التبكر والإقبال. فهذا هو الوقت الذي حان الآن للتبكر. فتقدم الأول، فتقدم الأول. فماذا قال الأول؟ وانظروا إلى أعمال الثلاثة فإن جامعا بينها فنخبركم به. فقال رجل منهم تقدم يا أول بقى، قال إيه؟ اللهم إنه اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أصدق قبلهما أهلا ولا مال، يعني لا أقدم عليهما أهلا، زوجة أولاد أقارب، ولا مالا، رقيق عبيد بهائم أموال، ما أقدم عليهما أحد شيئا أبدا، لا أهل ولا مال. وكان بارا بهن في غاية البر، ما يقدم عليهما أحدا، ولا يقول هذا بلسانه، يعني يقول هذا بفعاله. فإن الجميع يفتن، وهذا يتقن الكلام. انا ابويا هو حد زي ابويا؟ حد زي امي؟ ابدا. ده انا اتجوز كل يوم واحده، لا يمكن. ابي الاول، امي الاول. لكن شوفوا ايه اللي كياس طالعه من السلم الخلف فوق على فوق، خلاص. اذا بس شيء في الثلاجه ده الميبوب نزلوا لي ايه للابوين. ده هذا اللي بيحسن يوم يخاف من السلم الخلف. لكن في ناس تصادم مباشره، لا يقدم احد على الوالدين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبه الوالد، محبه الوالدين ينبغي ان تكون في القلب كبيره جدا. فهذا الرجل ما كان يقدم احدا على ابويه، ظل على هذا فتره يحلف الحليب وياتي الى الابوين، يقدم الابوين اولا في الشرب ثم بعد ذلك ما بقي فالأولاد. وذات يوم قال: ناء بي طلب الشجر يوما بيرعى صعيد الخضرة، فمشر الخضرة مشر الخضرة بعد مسيره تأخر. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، يعني لما رجعت كان قد ناما. قال: فحلفت لهما غبوا قهما فوجدتهما نائمين، يعني حلفت لهم الحليب اللبن ثم أتيت به فوجدتهما نائمين. أصبحت هنا مسألة الآن، الأبوان نائمان، طيب والأبناء؟ والأبناء يتضاغون عند قدميه، يعني بعياط، عايزين يشربوا اللبن، بعياط، مش مثلا عيال شبعان، لا بعياط. يبقى الأبوان نائمان. لو أنه سقى أبناءه الآن ياسم، لو سقى أبناءه ويجعل مثلا ربع الإناء أو نصف الإناء لأبويه، هل ياسم؟ لا، ما ياسم باتفاق، لكن التوكل هنا لا يكون بالعمل الواجب. لقيت واحد مثلا في الشدة يقول إيه؟ والله والله اللهم إني كنت أصلي لك صلاة الظهر في جماعة، اللهم فرج عني، دي واجب عليك. اللهم إني كنت أودي زكاة مالي، دي واجب عليك. لا، انت لما تيجي توتر في لحظات الشده بعمل وأبقى أعمالك، عمل لا حظ لنفسك فيه ولا وجود عليك فيه، عمل ده خالص 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 ليس فيه شائبه اعلى من الواجب الذي يجب عليك. فهذا الرجل مع انه يجوز له ذلك، الا ان مبالغته في بر ابويه، قال فترفت أن أوقدهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا. الرجل الآن بين حالين جائزين، بين أم يا أسطى، أم يا أم اشرب، جاء هو مش بيقومهم تعذيبا لهم وإنما إكراما لهم، وبين أن يسقي أبناءه ثم يغطف لوالديه، بين جائزين. لكن أعلى الإحسان أن يجمع البر على أبويه من ناحية عدم إيقاظهما، والثانية أنه لا يقدم عليهما أحدا مع جواز ذلك. يبقى هذا أعلى أنواع البر على الإطلاق، أعلى أنواع البر على الإطلاق. قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. تخيل أخوان الصورة كده، يعني هو يرجع من الراعي، لا يرجع انت نهار ما تأخر، يعني العيشة مثلا بعد العيشة الساعة إلى الفجر والإناء في يديها كذا حامل الإناء حتى برق الفجر. قال والصبية يتضاغون عند قدمي. تخيل الموقف، تصور كده موقف، هل مر بذهنك، مش قول بقى انت رايح، لو لم تقرأ هذا الحديث مر بذهنك أن برا يمكن أن يبلغ هذا البر؟ يعني لو قلت خذ ورقة يا أخي الفاضل واترك هذا الحديث، اترك هذا الكورونا في الحديث، وضع ألف صورة يمكن أن يصل الابن إليها في بر والديه. واحد يقول مثلا كان جايب كير لحمة وكان يعني يشتهي، فقام ينزل لأبويه ربع كير ولا حتى كير، بس هتاكل يعني، تاكل كذا وكذا وكذا، مش مشكلة تاكل لحمة النهاردة. ايه يعني ده انا كنت وانا جاي من السعودية جاي حتتين صوف عشان اخصلهم نفسي حتتين وماشي، بس ايه يعني احسن حاجة. فلما جيت ولقيت ابويا بيتفرج كده ماليش حاجة، بس حسيت في نظراتي ان هو ايه يعني يتعلق بيهم، فقلت يا ابويا خد لك حتة بطل، والنهاردة اللي يصل لحد الواجب ده بطل، بطل اللي يصل لحد الواجب اليوم مع الابوين ده بطل، اللي ما بيرفعش صوت على والديه الجدير اللي تتحدث عنه الصحف والاخبار، اللي ما بيرفعش صوت، والذي لا يضرب ولا يحدث ولا يضع في جمعيات المسنين ولا يجعل ابوي على غرفه في السطح وهو السيراميك والرخام وما لذ وفاء. وبعدين يبدو لابويا صوت مات يعني، بس الحمد لله مش نافي أباه، يعني يصل اليوم في هذا الزمن إلى حد الواجب يكون بطلا، مش بقى حد الإحسان. ولهذا أن ترى ولد اليوم يقدم يد والده أصبح منظرا مفقودا. إنك تجد الولد مهما بلغ تعليمه ومهما بلغ منصبه يجلس بجوار والده ساكتا صامتا لا يقطع بصره في بصره إلا إذا أذن له، تكلم بأدب، هذا ليس موجودا حتى من الصغار اليوم، حتى من الصغار اليوم، من صغار الأبناء مش من الكبار. قال فاستيقظا فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت، أو الاختبار راه ده العمل، هل قبل أو لم يقبل هذا العمل من هذا الرجل؟ قبل أو لم يقبل؟ وقد يكون عند هذا الرجل معاصي، لكن الرجل اختار أعلى عمله وهو بر الوالدين. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. هذا الاختبار الذي به يعلم هل قدر الله عمل أم لا. قال فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، انفرج. يبقى ده عمله قبل ولا ما قبل؟ قبل، ده فيه بصيص نور. يبقى احنا دلوقتي الان قد اخترنا الخطه الرشد، يبقى اذا هذا الطريق هو ان شاء الله لينجين. الطريق الاول بر الوالدين، بر الوالدين اللذين اوصى الله سبحانه وتعالى بهما الوصايا الغليظه، ولا نجد احدا من الخلق امن عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابويه. ولهذا جاءت الاحكام في الشريعه التي تجعل الابوين الاحكام الخاصه. فعندنا صنفان في الشريعه، صنفان في الشريعه جعلت الشريعه لهم الاحكام الخاصه. واحد الابوان، اثنين السلطان الحاكم. الشريعة نظرت إليهما، إلى السلطان دول نظرة خاصة، اللي يفش بيني وبينك واللي يجوز بيني وبينك أو لا يجوز لا ينطبق على الأبوين ولا على السلطان. أما الأبوان فلحقهما وفضلهما. خذ مثلا هذه الأحكام. الآن لو قتل رجل رجلا، حكمه في الإسلام أن يؤتى به، فإما أن يقتص منه قطع رأسه زي ما قطع عرق الذهب، أو الدية على ما ورد في السنة، أو أن يعفو أهل المقتول. كويس. لو قتل الوالد ولده، يلا القصاص ولا الدية ولا العقل؟ فيش حاجة اسمها قصاص، فيش حاجة اسمها قصاص. قتل رجل الوارث ولد، لا يقتل والد لولده، مستثنى. هذا مستثنى من هذا الحكم. قال العلماء لأن الوالد سبب في حياة الإبن، فلا يكون الإبن سببا في فقد حياة أبيه. هو سبب في حياته، تقول انت تكون سبب في فقده حتى ولو كان بالقصد. ثانيا قال العلماء لان القصاص انما هو من باب الرد، الرد هذا القاتل قتل وماتت نفسه حتى قتل، قتل نفسه بغير حق، تعالوا نجيبه ونقتله لنرجع امثاله ان يخدموا على هذا. قالوا وهذا الملحظ لا يكون في الوالد، إذ ما من والد يقتل ابنه إلا وقد بلغ من الحال حالا قارب أن يفقد عقله أو فقد. ليس طبيعيا أبدا أبدا الوالد يقتل ولده، مستحيل. كونه يصل إلى هذه الدرجة يعني معناه ما وصل إلى حالة، حالة نفسية عالية جدا كادت تذهب عقله. وما من والد يقتل ولده فيضحك، ولكن كفى برؤيته لدم ولده وهو يتيم امامه بيده رادعا له، يموت. واحتق قصاص ليه؟ مش احتق قصاص، ده ميت، لكنه يحكم عليه بالتعذيب، ممكن يسجن مدى الحياه، لكن يقتل لا. كذلك من الاحكام الخاصه بالوالدين، ما لو ناداك الوالدان وانت في صلاه، تصلي انا بصلي بكم في التهجد، تهجد والناس واقفه كلها وراي، وجاءت امي او والدي من هذا الشباك، قال يا هشام يا هشام ما رأيك المسجد ممتلئ وراء أعمل إيه؟ أقص وأستخلف رجل. سبحان الله. في الصلاة نعم إذا كانت نافلة قد جاء في الصحيح من في الثلاثة الذين تكلموا في المسجد منهم صاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل، عابد ترك الدنيا وترك الحياة التي تنافس بها الناس ولجأ إلى الصومعة يعبد الله فيها. فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي قالت يا جريج يا جريج، فقال ربي في نفسه أمي وصلاتي أمي وصلاتي، يعني أطلع ولا ما أطلعش، أصلي ولا أقطع صلاتي ولا كذا، ربي أمي وصلاتي. قعد يتردد فمشت أمه، فلما كان الغد جاء وهو يصلي العابد ده لا بيلعب ولا بينام ولا بيتفرج على يقطع وقت يستنى وقت في عباده. فجاءت في اليوم الثالث يا جريج وهو يصلي قال ربي أمي وصلاتي ربي أمي وصلاتي ربنا، فمضى. طيب فجاءت في اليوم الثالث يا جريج يا جريج قال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. طبعا إيه لو جات له 99 يوم هيبقى نفس الموقف. فقالت وغضبت عليه خلاص مرة ثالثة بقى، فقال اللهم لا تمسه حتى يرى وجوها من النساء، يعني الزانيات البغاوة، تدعو عليه وهو يصلي مش تدعو عليه وهو يشرب الخمر، ولا تدعو عليه وهو عاصي لها، فإن كثيرا من الأبناء لا تأخذ الرحمة أن يقول الولد حسبي الله ونعم الوكيل فيه ولا حاجة ويطلع يشكو بعدها، أو نوبة روح الله لا يوكل ولا عنده فكرة عادي مات قلبه. هذا الرجل يصلي لكنه لم يكن عالما بحكم الشرع، وهو جواز خروجه من صلاة ماكلة، فكان دعاء أمه عليه بحق. وليحفظ الإنسان أن يدعو الوالدين عليه بحق، فإنهما إن دعا عليه بحق دعوا عليه بحق كان ذلك محل إجابة، فيشقى الإنسان فيشقى الإنسان طيلة عمره بدعوة أمه عليه أو بدعوة والده عليه. والله ما دعا والده لولده بخير وكان صادقا إلا أصاب الخير ولده. فقال الناس وذكروا عبادة جريج، فقالت امرأة من البغايا وكانت امرأة حسنة الوجه جميلة الهيئة قالت لو شئتم لفتنته لكم، أنا أقتل هذا جريج، سبتوا عابد ودفعش مع السجادة أنا أقتل لكم. وفتنة النساء أعظم الفتن أعظم الفتن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أعظم الفتن أعظم من المال، فتنة النساء أعظم أعظم الفتن، ولهذا إذا لم تسد بابها وقعت فيها. فقالت المرأة وأتت عند صومعة جريج ووجدت راعيا يرعى، وبعدين كان يأوي إلى الصومعة يقعد جنبه، فما زالت المرأة بالراعي مش بجريج، لا يمكن اقتراب جريج، فظلت المرأة بالراعي حتى وقعت به وقع بها فولدت. فقالوا لها ابن من هذا؟ قالت ابن جريج. سبحان الله، شوف الابتلاء للصالحين واقع بيننا والتلفيقات. فقالت ابن جريج، قالوا ابن جريج، فجاءوا لجريج انت عابد اللي بتصلي وبتصوم وكذا انت تمشي تعال، ثم ظلوا يضربون به وهدموا له صومعته، هدموا له صومعته وضربوه. فقال ائتوني بالولد، فجاء الولد، فجعل جريج يضرب في خصرته ويقول انت ابن من؟ فقال الغلام انا ابن الراعي. طبعا ما عهد ان صبي ينطق في هذا السن. قال أنبني رأيت أنطقه الله، فعلموا أنه ولي من أولياء الله، فقاموا واعتذروا لجريج وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا أعيدها كما كان، بعيد ذهب العيد كان أعيدها كما كانت من الصين. هذا حكم خاص بالوالدين. لو جئت أنا إليك الآن وأنت في صلاة النبي قلت لك يا فلان يا محمد ما تخرج ما تخرج لا تخرج من صلاة، إنما هذا حكم خاص بالوالدين في صلاة النافلة. لكن إذا كنت تعلم أن الوالدين يقبلان منك ذلك لكنهم مثلا قد يواجه عليك الأم ولا تعلم أنك في صلاة، فارفع صوتك حتى تعلم. إن رفعت صوتك وعلمت أنك في صلاة ومع ذلك أصرت أخرج أخرج، هذا في الصلاة وأنت في الصلاة، فكيف وأنت بجوار أبيك تعالى ولد مش جاي وما وراكش غيري ما عندك فلان ولا عندك علان وكل حاجة أنا على طول، هذا في الصلاة. أما الجهاد فأظن أن ده ليس هذا فيه والدان ولا شيء، على طول جهاد على طول يا خير الله يرتب الأول برضو الوالدان. الوالدان الوالدان في جهاد الطرف حملت سيفك وأخذت مالك وودعت أهلك وأردت أن تخرج مجاهدا في سبيل الله، ولك أبوان لا يجوز لك أن تخرج إلا بعد استئذانهما. شوفوا يا أخوان الكلام هذا لابد نعلمه، لا سيما طلاب العلم، وبيبنا لو جلسنا مع كل أبن فجعل مجلسه ثناء على ولده، والله ما يثني رجل على ولده قط حتى يقع في عيني موقعا يقارب الصحابة. شهادتان لو أتت إليك من صنفين فشد يدك بهما، أن تأتي الشهادة من الوالدين أو تأتي الشهادة من الزوجة، لأن الإنسان صعب أن يتجمل في بيته. ممكن إحنا الآن مشايخ مع بعض، شايخ ذاك الله خير بارك الله فيك تفضل، قال تعالى قال رسوله، لكن في البيت مفيش تجمل، تقلع الشال تقلع الجلابية وتشتغل بقى شغل ثاني. لهذا لو أخذت الشهادة من الزوجة التي أنت رفيق لها على السرير تقول نعمة هذا الزوج خلقا، يبقى شد عضلك بهذا الرجل، أو من الوالدين فحسبك بهذه الشهادة. فيظهر ابنه يستأذن الوالدين أجاهد ولا لا، فإن أذن لك فعلى بركة الله، وإن امتنع فلا يجوز لك أن تخرج من جهاد مع الامتناع. قال رجل يا رسول الله أريد الجهاد، قال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال وتبتغي الأجر؟ تبتغي الأجر؟ قال نعم أرجو الأجر. قال ففيهما فجاهد جاهد منه. فهذا في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع طبعا لو دهم العدو أرضك فهذا لا يلزم فيه استئذان الأذوين. ومن أعلى أنواع البر بالوالدين البر بأصدقاء الوالدين، وهذا دليل حياة القلب. جارتك التي كانت صاحبة لأمك، ماتت أمك، ماتت أمك، تصدقت عنها جزاك الله خير ودعوت لها جزاك الله خير، لكن في باقي شيء يدل على وفائك لأمك. صديقة أمك، رفيقتها، هل وجدتها وقلت لها كن في نعمة الصديقة لأمك؟ ابن عمر رضي الله عنه وحديثه عند مسلم من حديث عبد الله بن دينار يقول خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى مكة، وكان ابن عمر يركب حمارا له، فأقصر رجلا فقال من أنت؟ ألست بفلان ابن فلان؟ قال نعم. قال بلى. فنزل ابن عمر، ابن عمر نزل ابن عمر من على حماره، قال اركب، فاركب، ثم قال عمامته، قال البس، فلبس العمامة، فقال له أصحابه يرحمك الله إنهم أعراب وإنهم يرضون بأقل من هذا، يعني لو ده في حاجة تلك الرضا دول أعراف. قال إن والد هذا مش إن هذا مش إن هذا إن والد هذا كان صاحبا لعمر ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يود الرجل صاحب أبيه أو ود أبيه. ده أبر البر. ده أبو ده كان صاحبا لعمر مش ده اللي كان صاحب لعمر ده والد ده كان صاحبا لعمر فنزل من على حماره واركبه وعصاه عمامته. قال الآخر فقدم وقال اللهم إنه كانت لي ابنة عمي وكانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. سنة يعني حاجة أو فقر. هذا الرجل كانت له ابنة عم كانت أحب الناس إلى قلب راودها عن نفسها كثيرا لكنها أبت واعتصمت بربها سبحانه وتعالى وعكت نفسها ولم توافقه حتى ألمت بها حاجة فإلى من تذهب إلى ابن عمها. قالت فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. خلاص جاءت الفرصة عندها الآن تريدين مالك خلي بيني وبينك واطلبي ما شئت من الناس. وهذا شأن في غير هذه القصة طبعا هذا شأن الأندال من الناس الذين ليس لهم مروءة يستغل حاجة الناس يستغل حاجة هذا فإن يضع عليه الربا أضعافا مضاعفة يستغل حاجة هذه المرأة في أن يزجر بها وأن ينتهك عفتها إلى غير ذلك من هذه الأمور. وما تظهر الوجودة والاستقامة على الحقيقة إلا في لحظات الشدة فحينها يتبين الرجل من الذكر ويتبين المستقيم من المنحرف فإن المنحرف صياد متى ما وجد فريسته اقترصها. وهذا الرجل كانت ابنة عمه تشغل بال يفكر فيها ليلة ونهار يتمنى قربها وودها والفجور بها حتى إذا أتت إليه كان أول طلب يطلبه منها أن خلي بيني وبينك فخلت بينه وبين ما يريد. ولا شك أن هذا غلط وخطأ ولا يجوز لمرأة قط مهما وقعت في شدة وضيق أن تلجأ إلى هذا الأمر أو أن توافق على هذا الأمر حتى لا يستدل واحد بهذا. ولكن لعل هذا كان من مثل الإكراه المعتبر في مثل هذه الشريعة أو لعل لكن لا يصح لامرأة أن تقول ذلك أو أن تفعل ذلك ولو وقعت ما وقع فيما وقع تموت بيدها للناس تموت جوعا ولا توافق على ذلك أبدا. لا كما نسمع مثلا لما تحصل مقابلة مع إحدى الراقصات العاريات فيقال لها لماذا لجأت إلى هذا تقول هذا ما في شيء وإنما هذا لإعفاف نفسي عمل شريف أعرق به نفسي حتى لا أسأل أحدا لا اسألي ما شئت من الناس لك حق في الزكاة لك حق في الصدقات لك حق في أي شيء سألي ما شئت. ولهذا المجتمع العفيف بحق هو المجتمع الذي لا ينجئ المرأة إلى أن تخرج فتعمل العمل الذي لا يناسبها. ما ينبغي المجتمع عفيف يريد العفة أن يترك المرأة تخوض مجالات لا قدر لها به أبدا. تخرج المرأة تبيع وتشتري. ولهذا أنصح أصحاب المحلات جزاكم الله خيرا لا توقف المرأة في محل, ما توقف المرأة في محل, عرفها أحضر الراتب وتجلس في بيتك, لا ننجي المرأة. يدل على هذا قول موسى عليه السلام لما رأى بنت شعيب وقد خالطت الناس تريدان السقيا ولكنهما يبتعدان عن الناس حتى تتم السقيا, فلما أبصرهما موسى عليه السلام وقد ابتعد عن الناس حتى إذا مشى الناس أتيا إلى هذا البئر وتكبد رفع الغطاء لتتم لهما السقيا, فأعجب ذلك موسى عليه السلام فقال ما خطبكما ما خطبكما, قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء يفرغ. وأبونا شيخ كبير ما لنا أحد أخ ولا عم ولا زوج ولا شيء, أبونا شيخ كبير ماذا أصنع, أبونا شيخ كبير. فماذا فعل موسى عليه السلام؟ فسقى لهما, قال عن الكل, فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال العلماء موقف موسى والبنتين موقف المجتمع وموقف المرأة إذا قادت للطرق إلى العالم, فموقف المجتمع سد هذا الباب, سد هذا الباب متى أمكنهم ذلك, فسقى لهما هذا المجتمع. وأما المرأة تخرج مضطرة إلى العمل فلتفعل ما فعلت البنتان, لا نسقي حتى يصدر الرعاء, مش مدير عام مش ماشية كده واللي يسع يوسع المساش مساش, مش بلطجة بلطجة من النساء معلمة, لا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير, إذا خروج لحاجة وإذا خرجت لحاجة خرجت ملتزمة بشرع الله سبحانه وتعالى. لو حصل هذا لحصل خير كبير. ثم السعي, سعي المرأة مش ما تعمل في نفسها, مش تبالغ الزوج, لا اسمع من جوزك ما اشتغل وأنا ضناك, أنا مش ضناك بكرة ترميني ومالي بالي إيه بقى, مش قاعدة أبدا. أو أبوها يقول لا تعالي أنت متعلمة 16 17 سنة أنفق عليك وفي كناية خليك زي ست البيت, لا لازم تشتغل وتطلع وتثبت نفسك. لازم المرأة تشارك الرجل في المجتمع, أمال إيه؟ المرأة مش أقل من الرجل في المجتمع مثل هذه الدعاوى التي ينادي بها أصحاب المساواة. فجاءت وحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طبعا هذا اختصار للقصة, يعني لك بقى أن تتخيل لما عادت إلى الأرض ماذا قالت له؟ قالت وجدنا رجلا صالحا تقيا نقيا أمينا عتنا وسقى لنا ونرى فيه الخير. فجاءته إحداهما ألبى فرصة نشاغل بقى الرجل به, لا ربك يقول تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وجد الأب الرجل الصالح قال إني أريد جبام الفاصل هو اللي يطلب إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن سأجرني ثمانية حجج, فإن أسلمت عشرا فمن عندك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال لك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يبقى شوف هذه اللوحة لوحة عظيمة جدا جدا من المجتمع, من المرأة, من الأب الذي يريد إعفاف بناته. فهذه المرأة استسلمت لهذا الشاب, لكنها استسلمت مكرهة. فقال الرجل كل هذا ويدعو ربه حتى إذا قبرت عليها, وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تقود الخاتم إلا بحقه. تخيل يا أخوان شاب يتمنى هذه الفرصة، يتمنى هذه الفرصة وتمكن منها، حتى إذا جلس منها مجلس الرجل من امرأته وما بقي شيء، فقالت اتق الله ولا تقود الخاتم إلا بحقه، وخرجت الكلمة من القلب إلى القلب، وشاء الله عز وجل أن يعف هذه المرأة وأن يحصنها. قال الرجل فقمت عنها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. طبعا ده موقف صعب 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 جدا، إن راجل يشتهي امرأة طيلة عمره فتمكن حتى إذا ما بقي بينه وبين أن يأتيها إلا، فقال اتق الله وليس هذا شأن المرأة الزانية الفاجرة أن تذكر بهذا في هذا الموضع، لكن المرأة الصالحة التي وقعت تحت إكرام الحاجة وضاقت حاجتها، فقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. أين بقى أصحاب المروءة الذين لا يرحمون أعراض الناس والذين يسخرون أيامهم ولياليهم يواصلون في انتهاك الأعراض؟ سألوا الأطباء ماذا يجري عندكم، سألوا الطبيبات ماذا يحصل عندهن، أصبحت موضة انتهاك البكارة من ذئاب لا يرحمون أعراض إخوانهم، لهذا كان جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى عظيما. هؤلاء الذين ينتهكون الأعراض ويظنون أنها من قبيل الرجولة، فهذا قال وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. قال فانفردت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. انفردت، بقي بقى الثالث، هيا أيها الثالث بقي أنت، ما عندك عمل؟ يلا قم قم وارفع يديك، نحن معك هو بقلوبنا، ابحث فتش. بقي الثالث، بقي الثالث، اما الاول فاصاب واما الثاني فاصاب. بقي الثالث يصر عند ولا ما عنده. فتقدم الثالث، لئن تعجب من بر الوالدين فلك ان تقول ابوان كان سبب وجود الخير في حياتك، ففعل هذا الرجل معهما عظيم لكن لا يستعظم من ابن يا بوي. لكن تعجب بموقف الرجل مع المرأة التي يشتهي ويحب، لكن لئن تعجب من هذا أو ذاك فانظر إلى الثاني الذي تقدم بأنبل الأعمال. قال اللهم استأجرت أجراء، عنده عمل واستأجر ناس ولكن يعملون، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، كل واحد كل أجر كل أجر كل أجر، غير رجل واحد ما أعطيته، لا ترك الذي له وذهب. يبقى راغب عن أجر، مش لم يمنعه أجر، عشان تستدل بهذا لم يمنعه أجر، إنما أعطى كل واحد وهذا الرجل مشى. في رواية كان له فرق من طعام، يعني شوية رز كده ولا شوية قمح خلاص شيء أبسطي، أي أجر زي ما تبقى نواب مثلا ما استهلش ولا ما ليش حاجة الآن ماشي وترى رغب عن أجر، ما جحب الأجر ولا جحب الأجر كبيرا من كبائر الذنوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصيمه يوم القيامة خصمته. خصمته يعني اتفقت عليه، من اللي يخصم رسول الله يوم القيامة وتقول له الحج على رسول الله؟ ذكر النبي ثلاثة، منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني العمل استوفى منه عرّه مظهور ولم يعطيه حقه، ولم يعطيه حقه. فتش بقى كده في حياتك شوف كم أجيرا لم تعطيه حقه ولم تعطيه حقه. قال فثمرت أجره، ثمرت يعني نميت، قلت ده الفرق ده من الطعام او شوية الشعير دول او رز دول انا الشعير دول انا هنميهم ليه؟ ازرع الزراعة طلعت يحط على جنب يطلع يحط على جنب يكثر يعمل يسوي حتى ايه حتى كثرت منه او كثرت منه الاموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله فلس ذا ولا يدور على له يعني هيروح ياخد شويه فلوس زي ما يدوب حاجه قال يا عبد الله ادي الي اجري فقلت كل ما ترى اجر يرى ايه يرى ايه من الابل والبقر والغنم والرقيق ابل وبقر وغنم ورقيق جمل مش بقره وجمل وشاه وعبد ابل بقر غنم رقيق كل ده اجر فقال له يا عبد الله لا تستهزئ بي لا تستهزئ بي فتضحك علي لا تسخر مني يا رجل دي شويه رزق يا مش لا تستهزئ بي فقلت لا استهزئ بك والله لا استهزئ بك كل من شايف ده بتاعك انا ما استهزئ بك قال فاخذه كله كله استاقه كله ما ترك واحده حتى يقول مثلا يعني انا يعني غرمان او يلا اخر بمشي الابل قدامه واحد يتخلف بقره تتخلف مش مشكله لا لا ده كانه يعني الراجل كان مشارك مظبوط فاستاق ايه كل المال له فاستاق فاخذه كله فاستاق فلم يترك منه شيئا هذا العمل يا اخوان يتخيله احد يتخيله احد حق اختك اللي بقاله 13 سنة تفاكر انت ملتزم دلوقتي لكن فاكر يوم ابوك مات جيت تقسم التركة فاكر فاكر الارض كان سعرها كام اختك واحدة من سعر كام وانت واخد من سعر كام الاسم بينك وبين اخوك اللي كان صغير فاكر رجل اراد ان يقسم المال مع اخواته فقالت لاخته لحق 3000 انت ازاي اخويا حق 3000 هو انت عامل 6000 حي 3000 ازاي يعني ده انت واخد ارض واخد كذا 3000 ازاي قال لها بقول لك ايه هما 3000 قالت لها مش عايز حاجه انا حر مره في السنون بعد 10 سنوات تقريبا هذه قصه واقعيه جاءت حق يا اخويا انت خلاص يعني استمرت هذا الحق حق قال لها حقك 3000 3000 ازاي 3000 ازاي 10 سنوات قال لها شوفي انا حاطط لك ال 3000 في الفريزر بقى 10 سنين في الفريزر هتاخديهم وانت تاخديهم ما تاخدهمش ما تاخدهمش هاخدهم في الفريزر عشان طبعا ما يتلفوش جزاه الله خير من صيانه المال يعني في الفريزر يا سبحان الله حقها حقها مش اجره ده حق لان اسمك مثلا محمد عبد رب وهي اسماء عبد رب ده حق حق يا رجل لكن كل هذا يضيع يضيع للاسف الشديد في دنيا الناس في دنيا الناس ولهذا اذا اتقى الناس ربها في الحقوق والله ما احتجنا الى هذه المحاكم والله ما احتجناه والله لا جعل القضاة يجلسون يقولون يا جماعه في الزبائن ليه؟ لانه ما من اثنين يذهبان الى هناك الا اما مختلف مزوج او مختلف فارق أو صاغية أخذ حق الناس لكن كل واحد أدى الذي عليك لأنه يعلم ثقل الحلم إذا لقي ربه سبحانه وتعالى بهذا وأراد أن يتخلص في الدنيا قبل الآخرة والله ما حصل ذلك فهذا الرجل ليس واجبا عليه أن ينمي الأجرة لو لك عندي لو لك عندي 100 جنيه قلت يا أخي خذ قلت لي بس تبقى عندي الوقت وجيت لي بعد 20 سنة تقول أنا عايز حقي ليس لك الا 100 جنيه. لأن ما منعته عنك. أنت الذي رئيس هي 100 جنيه. فهذا الرجل لو أعطاه لو أعطاه هذا الأرض لكفر لكنه أعطاه إبلا وغنما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرغت الصخرة فخرجوا يمشون. موقف عصيب. لهؤلاء الثلاثة في هذا الغار الذي انطبقت عليهم الصخرة وتعرضوا لأعلى أنواع الشدة على الإطلاق لكن انظر إلى رشد هؤلاء حين توفروا لله سبحانه وتعالى بأجل الأعمال وأعظم الأعمال وأعلى الأعمال. فأي عمل تدخره لنفسك عند الشدة الآن بدر عملك. يعني لو أننا الآن في الغار بس إحنا مش ثلاثة، ده إحنا الآن مية يا شيخ عبد المنعم، أقف عند الباب الله يبارك فيك وادعو الله كده شوف عمل. وانت يا محمد وانت يا إبراهيم وانت يا علي وانت يا هشام شريطة أن الصخرة لن تزع إلا بدعاء آخر واحد فيه. يعني لو كنا إلى واحد مش هنطلع واحد. فأي عمل الآن يمكن لو تعرضت في هذا ولو تعرضنا في هذا أن يكون محل نجاتنا. حط بقى خرافك كده، البنت اللي انت معكسها مبارح، البنت اللي اتصرام عام مبارح، المال اللي انت سرقه مبارح، البنك اللي انت شاركه، هو ده اللي توصل بيه؟ لا بد من عمل صالح. واي عمل صالح عمل جليل يكون لك عند الله سبحانه وتعالى قربا. فما نجى هؤلاء الا الاخلاص لله سبحانه وتعالى، ولهذا تقرب الى الله باخلص اعمالهم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكثر الصالحات في أعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل والسر والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.